بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: أما كيفيتها، أي كيفية صلاة الخوف التي ذكرنا أنها المسماة بذات الرقاق، لأنه قلنا فيما سبق أن صلاة الخوف رويت بثلاث روايات. الرواية الأولى هي صلاة بطن النخل، أنه يصلي بالأولى طائفة بالطائفة الأولى ركعتين، ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعتين. وهذه طبعا لم ترد من طرق الخاصة. والرواية الثانية هي الرواية التي روي أن النبي صلى الله عليه وآله صلى بالمسلمين في ذات الرقاع. وذكرنا شروط هذه الصلاة التي هي ذات الرقاع، والآن نتكلم في كيفيتها. وإجمال الكيفية أنه أولا يكبر الإمام، طبعا تارة يكون الصلاة ركعتين ثنائية، تارة ثلاثية، طبعا إذا رباعية فيها قصر تصير ثنائية، فلا تخلو من حالتين. فإذا كان ثنائية يكبر الإمام ويكبر نصف الجيش معه، أو نصف المسلمين يكبرون معه ثم يركعون معه ويسجدون معه ثم يقومون. الإمام هنا يطيل القراءة، هم ينون الانفراد وينفردوا ويركعون وهو واقف ويطيل القراءة، ثم يتشهدون ويسلمون وينصرفون. تأتي الطائفة الثانية تلتحق بالإمام، طبعا الطائفة الأولى الآن صلى ركعتين، الإمام صلى ركعة، تأتي الطائفة الثانية تلتحق بالإمام فيركع معهم الركعة الأولى ثم يسجد السجدتين ويجلس للتشهد. إذا جلس للتشهد هم يقومون ويأتون بالركعة الثانية ثم يلتحقون به، هو يأتي بالذكر وغير ذلك، يعني حتى هم يكون عندهم من الوقت الذي يسع في أنهم يقومون ويأتون بالقراءة والركعة الثانية التي عليهم، ثم يسجدون السجدتين ثم يتشهدون معه ويسلم بهم. هذه هي كيفية صلاة الخوف. قال: فإن كانت الصلاة ثنائية، صلى بالأولى ركعة، صلى بالمجموعة الأولى من المسلمين، صلى بهم ركعة وقام إلى الثانية، هم طبعا يقومون معه، فينوي من خلفه الانفراد واجبا، يجب عليهم نية الانفراد وأنهم الآن فرادى ليسوا في جماعة، ويتمون، وهو طبعا واقف يطيل القراءة، ثم لما يتمون يقومون ثم يستقبلون العدو. وتأتي الفرقة الثانية فيحرمون والإمام واقف، ويدخلون معه في ثانيته، هو بالنسبة إليه هي الثانية وهي أولاهم، بالنسبة إليهم هي الأولى، الركعة الأولى. فإذا جلس للتشهد هم بقي عليهم ركعة، أطال في التشهد، هم ماذا يصنعون؟ ونهض من خلفه فأتموا، يقومون يتمون صلاتهم ويأتون بالركعة الثانية ثم يجلسون للتشهد، وجلسوا فتشهد بهم وسلم. يعني هو لا يتشهد لنفسه في هذه الأثناء، يأتي بأذكار مستحبة مثلا حتى هم يأتون، إذا علم أنهم جلسوا الآن جاء وقت التشهد يتشهد بهم ويسلم. قال: فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء، يعني هذه تخالف الصلوات الجماعة في ثلاثة أشياء. أولا انفراد المؤتم، أنه هو مؤتم ثم ينفرد، طبعا بالنسبة إلى صلاة الجماعة لا ينفرد المؤتم وإنما يواصل مع الإمام. وتوقع الإمام للمأموم حتى يتم. يعني الآن الإمام لما يكبر، لما الآن مثلا يأتي يجلس للتشهد، يتوقع ينتظر، يعني توقع يعني انتظار الإمام للمأموم حتى يقوم ويأتي بالركعة الثانية ويجلس يتشهد حتى يتم صلاته ويأتي بركعتين، وإمامة القاعد بالقائم، لأن هم الآن هؤلاء قيام من خلفه يأتون بالركعة وهو لا يزال إمام لهم، ما نووا الانفراد. الثانية ما نوت الانفراد. هذا إذا كانت ثنائية. وأما إذا كانت ثلاثية، هو ممكن أنه يجعل يصلي ركعتين مع الطائفة الأولى ثم يجلس مثلا بعد أن هم يتشهدون، هم يسلمون، لما يسلم عفوا هم بعد ذلك يقومون للثالثة، هو يبقى قائما، هم يأتون بالركعة الثالثة ويسجدون ويتشهدون ويسلمون ثم ينصرفون، بعد ذلك تأتي الطائفة الثانية فتصلي معه ركعة. فإذا صلت معه ركعة هي بالنسبة له الثالثة وبالنسبة لهم الأولى، فيأتي بالثالثة ويجلس، هم يقومون ويأتون بركعتين أخريين ثم يلتحق به في التشهد ويتشهد بهم ويسلم، أو أنه يأتي الأولى بركعة وللطائفة الثانية بركعتين. توجين شلون؟ وإن كانت ثلاثية فهو بالخيار، إن شاء صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين، وإن شاء بالعكس الأولى ركعتين والثانية ركعة، طبعا في الاهتمام يعني، وأن كل الجميع يصلي ثلاث، ويجوز أن يكون كل فرقة واحدة، يعني ممكن إذا كان الفرقة هم ثلاثة العدو ممكن يندفع بواحد، لأن العدو ليس شرط كما سيأتي، ليس شرط أن يكون جيش، حتى لو سبع، يعني الآن سبع هم يخافون من هذا السبع، يقولون خاف ثلاثة نصلي ويهجم علينا السبع فنخلي واحد، احنا ثلاثة إمام ومأموم وواحد يجابه السبع حتى إذا هجم ممكن يدفع، ثم يخلص هذا يروح ذاك يجي الثاني ويكمل الصلاة معه. هذا بالنسبة إلى صلاة الخوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وآله بذات الركاع. هناك الصلاة الثالثة التي قلناها وهي صلاة عسفان. صلاة عسفان أو عسفان على وزن عثمان، وهذا موضع بينه وبين مكة ثلاثة مراحل، وهذا عسفان إلى اليوم موجود ومعروف، وورد في بعض الروايات أنه هذا يعذب، هذا المكان يعذب فيه العتاة، ولذلك من الأشياء العجيبة إلى اليوم إذا تذهب إلى تمر بجانب عسفان تشم رائحة أشياء محروقة، كأنها لحوم محروقة، يعني محروقة مو مشوية. وورد في بعض الروايات أنه صادق عليه السلام مر في طريق عصفان، فجاء رجل يستغيث وهو يقول يا ابن رسول الله كذا انقذني او خلصني او اشفع لي، ومن خلفه رجل يضربه بالسياط وهو يقول يا ابن رسول الله دعه، ثم انصرف فقال رجل من أصحاب الإمام، قال من هذا؟ قال هذا فلان. قال ومن الذي يسوقه؟ قال هذا أحد الملائكة قد تولى تعذيبه. يعني كأنما هذه نوع رجعة حصلت، أنه يعذب وذاك يريد أنه، أو في أذكر رواية أنه قال يا ابن رسول الله اسقني، عفوا قال اسقني، قال ذاك الإمام قال لا دعه لا تسقه. فبالنسبة إلى عصفان قال هذه الرواية ذكرها الشيخ رحمه الله. طبعا قلنا فيما سبق أنه إذا كان العدو في جهة القبلة، قال ومتى كان العدو في جهة القبلة ويكونون في مستوى الأرض لا يسترهم شيء، يعني يمكن يشوفوا الأعداء ولا يمكنهم أمر يخاف منه، ويكون في المسلمين كثرة لا يلزمهم صلاة الخوف ولا صلاة شدة الخوف وهي المطاردة، وإن صلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وآله بعصفان جاز، فإنه صلى الله عليه وآله قام مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصف خلفه صفا واحدا، بعد ذلك الصف صفا آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني صفين صف ومن خلفه صف، فركع النبي وركعوا جميعا وسجد، وسجد الصف الذي يلونه، الذين الأول هذين سجدوا مع النبي، وقام الآخرون يحرسون ما سجدوا، فلما سجد الأولون السجدتين وقاموا، لأنه إذا كل المسلمين ساجدين ربما يداهمهم العدو، الصف الأول سجد، ثم لما قاموا سجد الآخرون الذين خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يلونه إلى مقام الآخرين. يعني ماذا الآن؟ الآن الصف الأول يتأخر والصف الثاني يتقدم، يعني يصير بين الأفراد، يعني يتخلل بعضهم البعض، هؤلاء يتقدمون وأولئك يتأخرون، وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وآله وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يلي اللي من شوي كان هو متأخر، وقام الآخرون يحرسون، أما الآخرون بعد أن قاموا من الركوع لا يسجدون، فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وآله والصف الذي يليه جلسوا، سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا وسلم بهم جميعا وصلى بهم أيضا هذه الصلاة يوم بني سليم. هذه الصلاة صلاة الخوف التي يقال أن النبي صلى الله عليه وآله صلاها بعصفان، وهذه ما ثبتت من طرق أهل البيت عليهم السلام، فلذلك لم يعول عليها، فإذا العمدة على صلاة بكيفية ذات الرقاع. قال وأما أحكامها، أحكام صلاة الخوف ففيها مسائل، الأولى كل سهو، كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له، يعني إذا سهى المصلي وهو، طبعا قلنا أن المصلي يكون مؤتم يتابع الإمام، مثلا الفرقة الأولى في الركعة الأولى، إذا سهى المصلون في حال المتابعة في الركعة الأولى لا حكم لهذا السهو، يعني لا يجب سجود السهو، لو حصل سهو لا يسجدون، يعني هذا لا حكم له، يصير مثل السهو في السهو أو مثل السهو في النوافل. نعم، لأن المقام ما يقتضي بعد سجود سهو كذا، المقام خوف. وفي حال الانفراد يكون الحكم على ما قدمناه في باب السهو، يعني في ما مر في حال الانفراد إذا زود ركن صلاته باطلة، وإذا كان مثلا زود شيء نقص شيء، بعض الأشياء تقضى بعض الأشياء ما تقضى، بعض الأشياء في سجود السهو بعض الأشياء ما فيها. الثانية، أخذ السلاح واجب في الصلاة، هذا هو المشهور بين العلماء خلافا لابن الجنيد. ولو كانت السلاح نجاسة لم يجز على قول، إذا كان في السلاح في نجاسة لم يجز على قول. هذا طبعا القول أنا ما وجدت من هو القائل، يعني في الجواهر على حسب ما بحثت ما وجدت، ما ذكر يعني على حسب ما بحثت من هو هذا القائل، لكن قوله على قول هذا مشعر بالتضعيف. صاحب الجواهر لما قال على قول قال ضعيف لا دليل معتد به له، ولم يذكر من هو القائل. طبعا باعتبار أنه قال والجواز أشبه، باعتبار أن السلاح أولا ليس بثياب، وهذا ليس مما تتم فيه الصلاة، وحتى لو كان فيه نجاسة بما أنه لا تتم فيه الصلاة لا مانع من نجاسته. يقول ولو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز. لو كان هذا السلاح رمح مثلا والشخص شد هذا الرمح في وسطه، إذا بيركع ما يتمكن، يمنع بعض واجبات الصلاة مثل الركوع، إذا بيسجد ما يتمكن، فهذا لا يجوز حمله، إنما يجوز حمله إذا كان لا يعيق شيء من واجبات الصلاة مثل السيف مثلا. الثالثة، إذا سهى الإمام سهوا يوجب السجدتين، الإمام سهى سهوا يوجب السجدتين وهو في الركعة الأولى ثم دخلت الثانية معه، فإذا سلم الآن هو سلم معهم وهم سلموا معه وسجد، سجد سجدتين السهو بسبب السهو الذي سهى، لم يجب عليهم اتباعه، عليها على الفرقة الثانية لم يجب أن تتبعه في سجود السهو لأنها ما حصل منها سهو ويكون له حكم نفسه. هذا بالنسبة إلى الصلاة الأولى وهي صلاة الخوف، أما الصلاة الثانية هي صلاة المطاردة. صلاة المطاردة هي التي تعبر عنها صلاة شدة الخوف، وهذا إنما يحصل في حال أنه لا يتمكن من أداء هذه الكيفية التي مرت علينا، باعتبار أنه صار التحام بحيث أنه ما يمكن أداء هذه الكيفية. قال وأما صلاة المطاردة وتسمى صلاة شدة الخوف مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة، يعني يعتنق المتحاربين، يعني يلتحمون بالأيدي مثلا بالسيوف بغير ذلك، والمسايفة استعمال السيوف بعد ما في مجال لهذه، أو استعمال الرماح أو غير ذلك. فهنا ماذا يصنع إذا جاء وقت الصلاة والحرب مستمرة؟ قال فيصلي على حسب إمكانه، على حسب ما يتمكن، إن كان يتمكن من الصلاة الصلاة العادية يصلي واقفا أو ماشيا أو راكبا على حسب الكيفية التي يتمكن منها، لأن طبعا الصلاة لا تسقط بحال، يعني حتى لو كان غريق ومتعلق بخشبة يجب عليه أن يصلي، حتى المريض الذي بعد لا عضو سليم في جسمه يجب عليه الصلاة، لكن بالكيفية التي يتمكن منها ولا يكون عليه بسببها حرج أو عسر أو ضرر. يقول هنا ماذا يصنع إذا أراد الصلاة؟ قال ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام، يكبر تكبيرة الإحرام مواجها إلى القبلة، ثم إن كان يتمكن من الاستمرار في استقبال القبلة يستمر، ثم يستمر يعني في الاستقبال إن أمكن، وإلا إذا كان ما يمكنه لأنه هناك مطاردة، هناك حرب، غير ذلك، وإلا استقبل بما أمكن. إذا كان الوقت الذي يتمكن فيه من الاستقبال يستقبل، وإلا إذا لا يتمكن الاستقبال ساقط وصلاته صحيحة. وصلى مع التعذر، إذا كان يتعذر الاستقبال قال إلى الجهة التي يمكنه، إلى أي الجهات أمكن، حتى لو مستدبر القبلة ما لا مانع، لأنه لا يتمكن إلا بهذه الكيفية، والصلاة كما قلنا لا تسقط بحاله. قال وإذا لم يتمكن من النزول، إذا كان يتمكن من النزول ينزل، لأن الصلاة راكبا صلاة الفريضة لا تجوز في حال الاختيار. إذا كان لا يتمكن من النزول صلى راكبا، ويسجد على طرابوس سرجه. طرابوس السرج هذا النتوء البارز أمام السرج يسجد عليه، هذا إذا كان يتمكن من السجود على طرابوس سرجه، أو إذا كان هناك سرج أساسا. أما إذا كان عليكم السلام، أما إذا كان لا يتمكن أو لا سرج مثل الآن، وإن لم يتمكن أو مع إيماء، يشير إلى الركوع ويشير إلى السجود، لكن طبعا يكون إشارته إلى السجود أكثر من إشارته إلى الركوع. وورد في الرواية الموثقة المروية عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ بالتكبير مثل ما سيأتي، فإذا كانوا وقوفا، هذا إذا اقتتلوا والتحموا تكبير، وإذا كان لا وقوفا فالصلاة إيماء بالإشارة. وأيضا في صحيحة الحلبي صلاة الزحف، صلاة الزحف على الظهر، إذا كان صار زحف على ظهره مثلا، إيماء برأسك وتكبير. والمسايفة، صلاة المسايفة إذا حصلت التحام بالسيوف تكبير بغير إيماء. والمطاردة، يصلي كل رجل على حياله، ظهر على الجهة التي هو فيها. يقول فإن خشي، خشي من الإيمان خصوصا في حال الالتحام، كيف سيوم هو يريد أن يكون يقظ منتبه إلى العدو الذي قد التحم معه، قال صلى بالتسبيح، يعني صلى بالتسبيح، يأتي هذه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه كل تسبيحة عن ركعة، صلى بالتسبيح ويسقط الركوع والسجود وغيرها من واجبات الصلاة. ويقول بدل كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ودل على ذلك بعض الروايات، من ضمنها الرواية المروية الصحيحة تسمى صحيحة الفضلاء، المروية التي تتضمن فعل أمير المؤمنين عليه السلام، فقال فات الناس مع علي عليه السلام يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمرهم فكبروا وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا. نعم ليش ليش ما في تشهد ولا تسليم؟ كل واحدة عن تكبير، كل واحدة عن ركعة. أيضا في الرواية الأخرى صحيحة الفضلاء هذه التي قلناها، في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة يصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه، وإن كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال، فإن أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفين وهي ليلة الهرير لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء، وكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة. فروع. قال: الأولى إذا صلى موميا صلى بالإيمان فأمن، يعني زال الخوف. الآن باقي على عدة ركعات، صلى مثلا ركعة إيماء ثم زال الخوف، كيف يصنع؟ هل يتم الباقي إيماء أيضا ولا خوف، أو أنه ماذا يصنع؟ قال: أتم صلاته بالركوع والسجود فيما بقي منها ولا يستأنف، لأنه ما مضى كان هو مطالب به. فهذه التي يسميها العلماء قاعدة الإجزاء، لما جاء بما هو مخاطب به أجزأه، فما وقع وقع صحيحا، فبعد الذي بقي عليه يكمله على حسب وظيفته الفعلية. الآن الوظيفة الفعلية يأتي بالسجود والركوع. وقيل، وهذا القول للشيخ رحمه الله، ما لم يستدبر القبلة في أثناء صلاته، إذا كان حصل استدبار للقبلة فلا بد من الاستئناف، وإذا كان لم يحصل استدبار وإنما كان طول الصلاة مستقبل للقبلة أثناء الإيماء، فإنه لا يستأنف وتكون صلاته صحيحة ويتم ما بقي عليه من الركعات. وكذا لو صلى بعض صلاته، صلى بعض الصلاة صلاة عادية لأنه لا خوف، ثم عرض الخوف، ماذا يصنع؟ أتم صلاة الخائف ولا يستأنف. صلاة الخائف أنه بالإيماء مثلا، إذا كان لا يتمكن إلا بالإيماء فيتم الركعات الباقية إيماء، ويكون لا يجب عليه الاستئناف، أنه لا بد أن يكون إما كل الركعات إيماء أو كل الركعات فيها ركوع وسجود. الفرع الثاني: من رأى سوادا فظنه عدوا، رأى سواد فظن أن هذا عدو، أو ظن أن هذا سبع جاي مثلا، فقصر، لأنه صار خوف. فإذا صار خوف وظيفته أن يصلي صلاة الخوف، طبعا قصر وصلى موميا، يعني عند السلاح وصلى بالإيمان، لأنه لا يتمكن من السجود والركوع لئلا يداهمه السبع. ثم انكشف بطلان خياله، رأى فإذا هذا السواد كرمه الله عنز، هذا ما تخوف لا شك، لم يعد، لأنه جاء بتلك الصلاة على حسب وظيفته في ذلك الوقت. فلما حصل الخوف، هذا الخوف موجب إلى التقصير وصلاة الخوف، وصلى على حسب وظيفته فيما يعلم، فلا يعيد. وكذا لو أقبل العدو، لا جاء سبع مثلا فخشي على نفسه فصلى موميا لشدة خوفه، لكن تبين أن هناك حائل أراد السبع أن يأتي ما استطاع، لأن في طين، كلما حاول السبع الإتيان ما استطاع، فزال الخوف. فهنا بعد ما صلى زال الخوف، تبين أنه في الواقع ما في خوف. ثم بان هناك حائل يمنع العدو، فماذا؟ هل يعيد الصلاة؟ لا يعيد، لأنه جاء بها على حسب وظيفته. الفرع الثالث، إذا خاف من سيل أو سبع. طبعا هذا الفرع إنما جاء به لئلا يظن أن صلاة الخوف أو صلاة المطاردة إنما هي في حال مداهمة الأعداء، يعني الذين هم من بني الإنسان، جيش مثلا. يقول لك كل ما هو يسبب الخوف مثل سيل، سيل مثلا إذا بيصلي لعله هذا الآن يندفع هذا الماء، وفي حال سجوده بعد لا يتمكن من النجاة. أو سبع، جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف، جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف طبعا إذا كان لا يتمكن من الصلاة العادية ولا يتمكن من الركوع أو من السجود، يصلي على حسب إمكانه. وهناك بعض الروايات التي تدل على هذا المضمون، من ضمنها الموثقة المروية عن الصادق عليه السلام عن قول الله، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. كيف يصلي يعني في حال الخوف؟ وما تقول إن خاف من سبع أو لص؟ كيف يصلي؟ قال: يكبر ويؤمي إيماء. فهنا ذكر أيضا إذا كان سبع أو لص، يعني خاف على نفسه أو خاف على ماله. أيضا في الصحيح المروي عن الباقر عليه السلام: الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته. أيضا في الرواية الأخرى عن الصادق عليه السلام: في الذي يخاف السبع أو يخاف عدوا يثيب عليه أو يخاف اللصوص يصلي على دابته إيماء الفريضة، يصلي الفريضة على دابته إيماء. تتمة. قال: المتوحل والغريق. المتوحل يعني الذي وقع في وحل ولم يمكنه الخروج. الآن طبعا باصطلاح حديث يسموها الرمال المتحركة، الرمال يكون ربما هي جافة، لكن الإنسان إذا طب فيها بعد لا يمكنه أن يخرج، وربما هذه الرمال بعد طبعا تسبب للإنسان الموت، لأنه ينغمس فيها، يعني كل ما مضت المدة يذهب إلى العمق حتى يموت. فوحل، متوحل، مو متوحل باصطلاح الناس يقول والله أنا متوحل هالأيام، لا، متوحل يعني وقع في الوحل. والغريق الذي هو طبعا متشبث بخشبة، ولا واحد غرق ومات انتهى، لا، هذا متمسك بخشبة وجاء وقت الصلاة، ماذا يصنعان؟ يصليان بحسب الإمكان. هل يمكن الآن افترض يمكن أنه سفينة غرقت وطفى مقدار وهو واقف، هذا يسمى غريق، يمكنه أن يصلي إلى جهة القبلة صلاة عادية، فهنا يجب عليه الصلاة العادية. أما إذا كان لا، على خشبة ما يمكن ركوع وسجود، فهنا يأتي بقدر الإمكان. قال: يصليان بحسب الإمكان ويوميان لركوعهما وسجودهما، باعتبار أن الركوع العادي الطبيعي لا يتمكن منه، وكذلك السجود. ولا يقصر واحد منهما عدد صلاته. يعني وإن كان هو يومه لكن ما في ملازمة بين الإيماء وبين القصر، ممكن أنه يومه لكن يصليها تامة، مثل الآن الشخص إذا كان مريض يومه في الحضر لا يتمكن من السجود ولا من الركوع، يومئ إلى الركوع والسجود ولكن يصليها تمام. هنا نفس الكلام، إلا في سفر فيصليها قصر للسفر، أو خوف فيصليها قصر للخوف بسبب الخوف، لا بسبب كونه غريقا ولا بسبب كونه متوحلا. لا لا مو لازم مع إمام معصوم، لأنه ربما يكون دفاع عن النفس، دفاع عن النفس. الآن مثلا لو دهم المسلمين أعداء وحاربوه مثلا، فهذا يصير، ربما يصير هذه المسألة. خرج من طوى الإمام يحارب الإمام، يعني هذا يحتاج إلى واحد يشوف الفتوى إيش، يعني كيف من جهة الفتوى، هل له ترخيص أم لا ترخيص له. يعني طبعا كون مسافر هذا يعد معصية بدون إذن الإمام فلا يقصر من جهة السفر، أما ككون خوف هل صلاة الخوف أيضا إذا كان حصل خوف بسبب ذهب إلى معصية؟ يعني على حسب ما نلاحظ أنه في إطلاق، يعني حتى لو كان في معصية مع ذلك يلزمه صلاة الخوف لأنه لا يتمكن إلا من ذلك. الفصل الخامس في صلاة المسافر، قال والنظر في صلاة المسافر إلى الشروط والقصر متى يتحقق. أولا شروط تحقق السفر، الشيء الثاني القصر، الشيء الثالث اللواحق. أما الأول ما هي الشروط التي يتحقق بها صلاة المسافر؟ قال هي ستة. الأول اعتبار المسافة، إذا ما حصل قطع مسافة شرعية لا يكون مسافرا ويترتب عليه حكم صلاة المسافر. ما هي المسافة الشرعية؟ قال وهي مسير يوم، وهي مسير يوم. هنا بالنسبة إلى الطبعة هذه فيها خطأ، هي مسير يوم بريدان، وبعدين يعني ليس بريد إن بريدان، 24 ميلا. يعني هي مسير يوم، هي بريدان، هي 24 ميلا. طبعا بالنسبة إلى البريدين، البريدين 8 فراسخ، يعني البريد 4 فراسخ. بالنسبة إلى الفرسخ 3 أميال، الفرسخ 3 أميال، فيصير 8 فراسخ 24 ميل. صلح هذه هي مسير يوم بريدان 24 ميلا، وهذا دل عليه بعض الروايات من ضمنها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنه قال قد سافر رسول الله صلى الله عليه وآله إذ إلى ذي خشب وهي مسيرة يوم. لاحظوا قال وهي مسير يوم، من المدينة يكون إليها بريدان 24 ميلا، ف فالرواية ذكرت مسير يوم أو بريدين أو 24 ميم. وأيضا رواية الصادق عليه السلام في خبر البجلي قال: قلت له كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة؟ قال عليه السلام: جرت السنة ببياض يوم. بياض يوم طبعا المراد باليوم بياض اليوم، يعني من طلوع الشمس إلى غروبها هذا اليوم. إذا واحد صار هذه المسافة السير طبيعي في وقت طبيعي، يعني ما في دابة طبيعية، أيضا الأرض طبيعية، الطقس الجو طبيعي، يعني ما في عوائق، سير عادي، من بياض يعني طلوع الشمس إلى غروبها، هذا حتى لو ما درب المسافة كم، هذا يكون مسافة. فقلت له إن بياض يوم مختلف، في أيام قصيرة في أيام طويلة، أيام الشتاء قصيرة أيام الصيف طويلة، فيسير الرجل 15 فرسخا في يوم، ويسير الآخر 4 فراسخ و5 فراسخ في يوم. فأنا أريد مسافة، يعني ما أريد تحدد لي بيوم. فقال عليه السلام: إنه ليس إلى ذلك ينظر، تمضن أنه هذا الذي فهم. أما رأيت سير هذه الأثقال بين مكة والمدينة؟ الأثقال يعني الأحمال الدواب. ثم أومأ بيده 24 ميلا يكون 8 فراسخ. هذا المراد يوم بهذا المعنى. يقول: والميل 4000 ذراع، بذراع اليد. ذراع اليد من المرفق، من المرفق إلى نهاية الإصبع الوسطى، هذا الذراع. فطبعا هذا بالنسبة إلى الذراع المعتدلة، لا الذراع الطويلة، ما يقولوا مثلا هذا فلان يده طويلة، لا، أنه يد طويلة ولا يد قصيرة، اليد المتعارفة، الذراع المتعارف. الذي الذراع الذي طوله 24 إصبعا، يعني الآن لو جعلت 4 هذا من أول الوسطى وجعلت بعرض 4 أصابع، ثم أربعة، تجد أنه حوالي 6 مرات، يعني 24 إصبع، هذا المعتدل. لذلك يقول هذا تعويلا، طول الذراع 24 إصبع تعويلا على المشهور بين الناس، يعني تعويل هذا على المتعارف بينهم، المتعارف بينهم هكذا يكون، أما بالنسبة إلى غير المتعارف فهذا لا يعتد به. بالنسبة إلى صاحب الجواهر رحمه الله ذكر تعويلا على المشهور، يعني على المشهور بين العلماء من الناس، المشهور بين العلماء هكذا، لكن على حسب الظاهر أن يعني التعويل على المشهور بين الناس يعني على المتعارف، أي على اليد المتعارفة، الإصبع المتعارف، الذراع المتعارف، هكذا طوله. أو طبعا ممكن على شرح صاحب الجواهر، أو مد البصر من الأرض، يعني الآن لو أنت نظرت إلى إلى أرض مستوية إلى أين يصل بصرك؟ طبعا أيضا المستوي، المستوي هذا مستوي في النظر والأرض مستوية، هذا بالنسبة الميل هكذا 4000 ذراع بهذه الكيفية التي قلنا، أو مد البصر، يعني لما تنظر إلى مد البصر هذا ميل. يعني الآن بالنسبة إلى الحسابات التي قلناها ثلاثة أميال فرسخ، يعني الفرسخ حوالي 5.5 كيلو، يعني تقريبا الميل كيلو وشيء، حوالي كيلو لعله وثلثين، يمكن كيلو 6 من 10 تقريبا. وهذا أو مد البصر، إذا قلنا المشهور بين الناس هكذا يحددون الميل، أو مد البصر هذا كما في المصباح المنير والقاموس المحيط وكتاب الصحاح، هذا حكي أيضا عن ابن السكيت أن الميل هو مد البصر. يقول: ولو كانت المسافة 4 فراسخ، يعني كان يعني المحقق كان الأولى أن يذكر أنه 24 ميلا أو 8 فراسخ، لأنه سيأتي ذكر الفراسخ. ولو كانت المسافة 4 فراسخ، يعني نصف، يعني 12 ميل، وأراد العودة ليومه، يعني قطع هذه المسافة ذهابا ثم أراد أن يرجع في نفس اليوم. هو ليس المهم أن يرجع في نفس اليوم، المهم أنه لا يحدث بين الذهاب وبين المجيء إقامة، يعني بحيث أنه يكون سفر متصل، حتى لو كان لم يرد الرجوع إلى يومه، ذهب وبعد يومين سيرجع، ما حدث قطع للسفر، لأنه المسافة تتحقق ب8 فراسخ، إما أن تكون امتدادية أو تلفيقية من 4 و4، لكن إذا كانت امتدادية لا يتخللها إقامة. يعني الآن لو أنا أردت أن أسافر إلى مثلا بلاد بعيدة، الصين مثلا، وبين كل 4 فراسخ أقمت 10 أيام، 4 فراسخ وأقيم 10 أيام، وأربعة فراسخ وأقيم، أنا ناوي أنه أقطع 4 فراسخ وأقيم 10 أيام، فهل أصل إلى الصين ولا أصلي قصر، بل كله تمام؟ فهنا يقول: إذا كان لم يرد أن يحدث إقامة بعد 4 فراسخ، كأن أراد أن يعود ليومه، فقد كمل مسير يوم. هذا مسير يوم، لأنه ذهاب 4 فراسخ ورجوع 4 فراسخ، صار 24 ميل، هذا مسير يوم ووجب التقصير. وهناك بعض الروايات في هذا المضمون، من ضمنها صحيحة زيد الشحام أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: يقصر الرجل الصلاة في مسيرة 12 ميلا. وأيضا صحيحة زرار عن الباقر عليه السلام التقصير في بريد، إذا حدث بريد، والبريد 4 فراسخ، لأن بريدين 8 فراسخ، البريد 4. وهناك روايات كثيرة في هذا المضمون. ولو تردد يوما في 3 فراسخ، يعني هو فقط يقطع 3 فراسخ طول اليوم، يقطع رايح جاي، فهل يقصر أو لا يقصر؟ قال: ذاهبا ذهب 3 فراسخ، يعني من هنا مثلا إلى البستان 3 فراسخ، ثم رجع 3 فراسخ جائيا، ورجع مرة ثانية للبستان، صار كم فرسخ؟ 9. فهل يقصر؟ لا يقصر، لم يجز القصر، وإن كان ذلك من نيته، حتى لو كان هو ينوي، يعني ليس صرف قطع 8 فراسخ، ليس كل قطع هذه المسافة كافي للتقصير، وإنما لابد أن يكون إما أن تكون امتدادية 8 فراسة أو تكون تلفيقية بين نصف ونصف، يعني بين 4 و4. فلو أراد أن يذهب 5 و3 لا يقصر، بل حتى لو كان 7 و3 لا يقصر، لأنه لابد أن يكون 4 كل من الشقين، كل من الذهاب أو الإياب 4 فصاعدا. يقول ولو كان لبلد طريقان، إذا كان بلد له من هنا إلى هذا البلد له طريقين، والأبعد منهما مسافة، في طريق بعيد مسافة وطريق قصير ليس مسافة، فسلك الأبعد قصر لأنه قطع مسافة. وإذا كان سلك الأقل ليس بمسافة فيتم. وإن كان ميلا فسلك الأبعد قصر، وإن كان ميلا إلى الرخصة. هنا وإن كان ميلا إلى الرخصة، يعني وإن كان في هذا ميل إلى الرخصة، لأنه الرخصة هو التقصير، الرخصة أنه يقصر، صحيح؟ وهذا فيه ميل، وإن كان فيه ميل إلى الرخصة فلا مانع. يعني بمعنى آخر هو سلك الأبعد، لماذا؟ حتى يقصر، ميلا منه إلى الرخصة حتى يقصر. يقول حتى لو كان هكذا يقصر لأنه قطع المسافة. هذا بالنسبة إلى الشرط الأول وهو اعتبار المسافة. طبعا هنا عندنا أولا لابد أن يكون مسافة، الشيء الثاني لابد أن يكون قاصد للمسافة، لابد أن يكون هناك قصد. فلو كان واحد طلع زي ما يقولوا الناس يهوم على رأسه، نعم هاي، فطلع وقطع المسافات الكثيرة، هذا لا يقصر لأنه مو قاصد أن يقطع 8 فراسخ أو بريدين. قال الشرط الثاني قصد المسافة، فلو قصد ما دون المسافة، قصد أن يقطع بريد مثلا أو 3 فراسخ ثم لما نعم هو مو نية القاصد، هو القصد هو نية، لابد أنه يقصد، إذا قصد نوى، القصد هو النية. ولكم يا أستاذ، يعني هذا مثل يستخير على الخيرة، يستخير أنه يستخير. فلو قصد ما دون المسافة، قصد 3 فراسخ ثم تجدد له رأي فقصد أخرى، قصد 3 لما وصل على 3 قال وش رأيك بعد أروح للمكان الفلاني الذي هو 3، لم يقصر ولو زاد المجموع على مسافة التقصير. لابد أن يقصد أنه يقطع المسافة، أما أنه لو تحقق قصد المسافة من دون أن يقصد أنه يقطع 8 فراسخ، وما قطع، ما نوى قطع 8، نوى 3 ثم نوى 3 ثم نوى 3، هذا مكافي. ولو زاد، يعني حتى لو زاد المجموع على مسافة التقصير صاروا 9، فإن عاد الآن لما بيرجع، الآن هو لما ذهب ما في تقصير لأنه ما نوى قطع المسافة، الآن هو قطع كم 9 ويريد أن يرجع فنوى قطع المسافة، من مكان رجوعه إلى بلده 9 فراسخ فمسافة. فإن عاد وقد كملت المسافة، كملت 8 فراسخ فما زاد قصر لأنه نوى قطع المسافة. في الطريق، يعني في الطريق في رجوعه قبل الوصول إلى البلد، لأن المسافر في الطريق عرضت عليه الصلاة يقصر. إي طبعا، يعني هو قطع ثلاثة، يعني مثل الآن يمثل، الآن لو مثلا شخص شردت دابته أو سيارته مثلا، فلما شردت لحقها، فلما هو ما يدري هل بيصيد الدابة بعد فرسخ أو بعد فرسخين، لا يعلم. لا، هذه وصلت لوين؟ لا حلة مخيش مثلا، ثمانية فراسة كمثال. فلما قطعت هذه المسافة، هو ما كان ناوي انه يروح حلة مخيش يقطع ثمانية فراسة. ففي هذه الحالة الآن لما يريد الرجوع ينظر من ثمانية فراسخ إلى هنا، هذه ثمانية قطع المسافة. لذلك يقول: وكذا لو طلب دابة أتصلحوها شردت، ليس شذة. وكذا لو طلب دابة شردت، أو غريما. غريم يعني أنت تطلب واحد بفلوس تريد الطالبة، أو آبقا عبد تملكه وهرب. ولو خرج، هذا نفس الكلام، إذا قطع هذا ننظر مثل ما السابق الذي قلنا، ولو خرج ينتظر رفقه. يعني الآن هو طلع إلى مكان، جماعة قالوا لأنه إحنا إذا بنسافر إحنا نتواعد في المكان الفلاني الساعة الفلانية، إذا عزمنا على السفر نلتقي في ذلك المكان. فخرج ينتظرهم، إن تيسروا سافر معهم. فإن كان الآن هو إلى وين كان الموعد؟ هو يريد أن يسافر إلى المدينة مثلا، من هنا للمدينة مسافة. فلو كان خرج إلى، عزم على السفر قطع المسافة، فخرج إلى الدمام، الآن هذا سفر، الآن بدأ السفر، بمجرد أنه يبتعد خلاص الآن يكون حكمه حكم المسافر. فجي أحسنت، غياب الأذان، يعني لو حد الترخص أو الحيطان. أما إذا كان لا، هو قالوا له تعال إلى الدمام، فإذا نحن عزمنا على السفر نسافر من هنا، فهو لما سافر إلى الدمام هل كان قاصد يقطع المسافة؟ لا. أحسن، يمكن يروح المدينة، ما قاصد المدينة بذهابه إلى الدمام. لذلك يقول: قصر في سفر. فالآن ننظر، فإن كان على حد المسافة، يعني هذا لما هم تواعدوا وياه إلى الخبر، قال تعال إلى الخبر أو إلى مطار الظهران، مطار الظهران مسافة مثلا، فهذا على حد المسافة يقصر في سفره. وفي موضع توقفه، في الموضع الذي توقف فيه ينتظر الرفقة وهو مطار الظهران، يقصر فيه لأن هذا مسافة. وإن كان دونها مثل الدمام، أقل من مسافة بالنسبة إلينا هنا، أتم حتى تيسر له الرفقة ويسافر. هنا يتم لأنه ما قصد المسافة. فإن تيسرت الرفقة وبيسافر الآن بيشرع في السفر، فإذا هنا نوى قطع المسافة، وإلا فلا. من ضمن الروايات التي تدل على نية قطع المسافة، من ضمنها الموثق المروي عن الصادق عليه السلام: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في حاجة وهو لا يريد السفر، فيمضي في ذلك، في هذه الحاجة يتمادى به المضي حتى يمضي ثمانية فراسخ، كيف يصنع في صلاته؟ قال لا، الرواية الثانية، قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل، فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان. قال لا يقصر ولا يفطر، لأنه خرج من منزله وليس مريدا للسفر 8 فراسخ، وإنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق، فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه. ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والإفطار، وإن هو أصبح ولم ينوي السفر وبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك. وهذه تأتي إن شاء الله. أما الشرط الثالث هذا يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين. السلام عليكم.